Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا تتوقف مع سياسة المملكة الخارجية وانعكاسها على الاقتصاد والتنمية بالبلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
سياسة حياد إيجابي ينتهجها المغرب تجاه القضايا الداخلية للدول، وكذلك تجاه الصراعات والأزمات بين البلدان، مكرسا بذلك نهجا دبلوماسيا حكيما ومتزنا يتجنب التموقع مع أي طرف ويحافظ على استقلالية القرار. المملكة المغربية بهذا النهج الدبلوماسي حققت ريادة إقليمية مرتكزها الأساسي تبادل الاحترام والمنفعة ودعم سيادة الدول ووحدتها الترابية. مرتكزات سياسة المملكة المغربية الخارجية وميكانيزمات التأثير فيها والتكامل بين البعدين الرسمي والموازي موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مغرب التنمية، ويسعدنا أن نستضيف في هذا الموضوع الأستاذ محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية. أستاذ محمد بودن، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا سيدتي، شكرا جزيلا.
إذن بداية أستاذ بودن، المتتبع لسياسة المغرب الخارجية يلاحظ اعتمادها الحياد الإيجابي تجاه الشؤون الداخلية للبلدان وأيضا تجاه الصراعات والأزمات. إلى أي حد برأيك استطاعت دبلوماسية المملكة من خلال هذا النهج تحقيق الريادة والتأثير؟
فعلا سيدتي الكريمة، لا شك أن الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تقوم على ثنائية أساسية، وهي من صميم الواقعية الدبلوماسية، وهي قاعدتي الوضوح والطموح. وأعتقد بأن هذا يشكل ميزة استراتيجية للدبلوماسية المغربية، وأتصور أن الحياد الإيجابي والبناء للمملكة المغربية في طبعا العديد من الأزمات أثبت نجاعته وفعاليته، وأثبت أن هناك إلمام كبير وإحاطة كبيرة للدبلوماسية المغربية بكل أبعاد الموقف وبكل أبعاد الأزمات. وبالتالي فأعتقد بأن المملكة المغربية تقوم بتقدير استراتيجي، وهذا التقدير يمثل أداة لسياسة خارجية نشطة في بيئة دولية شديدة الاستقطاب. فممارسة الحياد الإيجابي في الواقع العلاقات الدولية يمثل ممارسة كاملة للقرار الوطني والقرار السيادي المطبوع بالاستقلالية والمسؤولية كذلك. وبالتالي فالمملكة المغربية طبعا في مواقفها تأخذ بعين الاعتبار قاعدة التوازن بين المصالح الاستراتيجية وجوهر القناعات والمبادئ المغربية. طبعا يعني ما يتعلق أساسا بالوحدة الترابية والوطنية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وهذا منسجم مع مرتكزات الموقف السيادي الوطني بخصوص ملف الصحراء المغربية. بخصوص تشجيع الحلول السلمية، فالمملكة المغربية بطبيعة الحال لها مواقف تاريخية بخصوص مسألة استعمال القوة والقيود التي ينبغي أن تؤطرها بالاحتكام لقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، خاصة في ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي من المهم جدا أن تقوم الدبلوماسية المغربية بالتكيف مع سياق دولي، فالحياد الإيجابي له قيمة فعالة ويمنح مساحات للتحرك والتأثير وطبعا الريادة والقيام بمبادرات تخص التفاهم والشراكة. ففي ضوء تطورات الأوضاع الجيوسياسية هناك نهج، يعني هناك إصرار حقيقي على نهج متسق وقائم على المبادئ، وفي نفس الآن الحرص على المرونة والتكيف مع الظروف الجديدة، هذا بطبيعة الحال يسهم في يعني الحصول على مساحة كافية للتفاوض والتشاور في المستقبل، لأنه العلاقات الدولية تتغير باستمرار، والحفاظ على أهمية الدور المغربي وتوسيعه وخلق مساحة سياسية واقتصادية للمغرب يعتمد بالأساس على عدم اتخاذ موقف في الحقيقة متأثر بالظرفية. لذلك فأعتبر بأن هذا يعني يضمن حقيقة ريادة والتأثير للدبلوماسية المغربية كما كان ذلك في الكثير من اللحظات.
نعم، طيب هذا التوازن الدبلوماسي أستاذ محمد بودن الذي يحكم سياسة المغرب الخارجية، برأيك كيف يمكن له أن يعزز الثقة في المملكة للاطلاع بدور إيجابي طبعا وبناء في النزاعات ليس فقط إقليميا وإنما أيضا حتى على الصعيد الدولي؟
نعم سيدتي، اليوم هناك إدراك للدور القيم الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية المتعددة الأطراف في تعزيز مشاركة الدول وإسماع صوتها في المشهد العالمي خاصة القوى الإقليمية. فطبعا المملكة المغربية كدولة يمكنها تقديم مساهمة جديرة بالاهتمام خاصة فيما يتعلق بالحلول السلمية للعلاقات الدولية والحرص على ضمان الأمن الدولي. فبتركيزنا على أنشطة المملكة المغربية تاريخيا في عمليات الوساطة وفض النزاعات يمكن أن نستحضر مواقف المغرب بخصوص المسألة الليبية وكيف مهد الطريق للفرقاء الليبيين من الشرق والغرب والجنوب وبدون أجندة، ثم أيضا الموقف السديد في الأزمة الخليجية فضلا عن دعم المغرب لمسيرة السلام في الشرق الأوسط، وأيضا قيام المغرب بدور فعال وبناء في أزمات بالساحل والصحراء، وكذلك نتذكر دور المغرب البناء في أزمات دول نهر مانو، فضلا عن المساهمة المغربية إلى جانب المجتمع الدولي في جهود فض النزاعات مساهمة في القوات الأممية التي شاركت في عدة مواقع بإفريقيا سواء بشرق إفريقيا أو بالكونغو أو بساحل العاج وغيرها. فلا شك بأن الحياد الإيجابي يمثل إحدى الخصائص الرئيسية للوسيط الجيد، وهذا طبعا هو أحد المبادئ الأساسية للدبلوماسية الحديثة. المملكة المغربية تشكلها تحالفات كبيرة في العالم وطبعا شراكات استراتيجية مع قوى دولية وإقليمية، ولكن العلاقات الجديدة مع الشركاء الجدد لم تكن دائما على حساب العلاقات مع الشركاء التقليديين، فكل شريك له مكانته وله طبعا خصوصيته، وهناك العديد من الأمثلة على طبعا المشاركة الفعالة للمملكة المغربية في كل الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة. فأعتقد بأن الحياد الإيجابي بالنسبة للمغرب جاء كنتيجة لتاريخ المملكة المغربية العريق، وأن المملكة المغربية كانت دائما على اطلاع على تجارب تاريخية سواء في السلم أو في الحرب، وكذلك حسن الجوار لعدة تجارب دولية سواء في أمريكا اللاتينية أو في آسيا أو في إفريقيا أو في أوروبا، كما أنه هذا الحياد الإيجابي أيضا هو ثمرة لحكمة جلالة الملك محمد السادس وأسلافه. طبعا البلدان التي رسخت وأرست خيار الحياد الإيجابي في علاقتها الدولية حققت الكثير من المكاسب وأصبحت مكانا للاحتضان، خاصة احتضان منظمات إقليمية ودولية.
نعم، وفي هذا السياق خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الملك محمد السادس كان شدد في خطاب بهذه المناسبة، شدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الرسمية. أي دور يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الموازية في تكريس إشعاع المملكة وريادتها؟
فعلا سيدتي، أعتقد بأن الدبلوماسية الموازية لها دور بناء وفعال انطلاقا من نص الدستور بطبيعة الحال، وأيضا من نظامين داخليين سواء لمجلس النواب أو مجلس المستشارين. وبالتالي فاليوم الدبلوماسية أصبحت أكثر شمولية. فالدبلوماسية البرلمانية بطبيعة الحال لم يعد دورها فقط في التمثيل، وإنما دورها أصبح أكثر حداثة على مستوى التفاوض، على مستوى تحليل السياسات، على مستوى قراءة الظرفية، وعلى مستوى طبعا المساهمة في طبعا الجهود الدبلوماسية للحصول على ثمار ونتائج ومكاسب، انطلاقا من المواقف الرسمية التي تبقى طبعا كمحدد وخارطة الطريق، وانطلاقا من طبعا تجربة الدبلوماسية الرسمية. فالدبلوماسية الموازية سواء كانت برلمانية أو حزبية أو نقابية أو كذلك مدنية، حتى كذلك الدبلوماسية اليوم الشعبية والعامة، أعتقد أصبح لها دور كبير من أجل طبعا أن تكون جزءا من منظومة وطنية للتأثير وخلق النفوذ للقضايا الوطنية في إطار ثنائي أو إطار متعدد الأطراف. فالبرلمان المغربي اليوم عضو في عدة اتحادات برلمانية دولية، وشاهدنا في الأيام القليلة الماضية كيف تحول المغرب إلى عاصمة للدبلوماسية البرلمانية في إطارها جنوب المغرب. اليوم كذلك يحظى بمكانة كبيرة على مستوى برلمانات دولية. اليوم المغرب ممثل في برلمان عموم إفريقيا، واستطاع أن ينتزع مواقف كبيرة في برلمان يقع موقعه في جنوب إفريقيا. ثم كذلك المغرب وصل في السنوات الماضية إلى رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي. المغرب اليوم استطاع أن ينتزع مكانة استراتيجية في البارلاتينو، برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، بحيث تم تأسيس مكتبة وسائطية تحت يافطة باسم الملك محمد الثالث. وأعتقد بأن هذا فضاء يعني يعكس تأثير المغربي في هذه الفضاءات، فضلا عن مواقف التي حصل عليها المغرب مؤخرا بخصوص ملف الصحراء المغربية من البرلمانات سواء العربي أو من برلمانات من غرب إفريقيا، أو كذلك من رؤساء للجنة الخارجية في عدة برلمانات من أمريكا اللاتينية. إذن فأتصور بأنه الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الخارجية ومجلسي البرلمان من أجل تكوين البرلمانيين على الترافع والدفاع عن القضية الوطنية، أعتقد أنها ستؤسس لمرحلة جديدة تجعل من الممثل الأمة أو من يمثل إرادة الأمة يعني متملكا لعناصر الدفاع والترافع، وأيضا مؤهلا تأهيل كافي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية والمصالح العليا للوطن، وهذا رهان أساسي للدفاع عن القضايا الوطنية حتى يكون طبعا تأثير متعدد الأبعاد، لأن صاحب الحق هو الذي يجب أن يشرح الحق للآخرين. آخرين قد لا يفهمون بطبيعة الحال حقائق الأمور، وقد يتأثرون ببعض الأجندات، ولذلك ينبغي بالضرورة تعبئة من أجل جعل كل القوى الحية كواجهة صد لمواجهة الطروحات المعادية للمصالح الوطنية.
نعم طبعا هذا التأثير متعدد الأبعاد كما جاء في توضيحاتك أستاذ بودن، وبفضل استراتيجية المملكة الدبلوماسية طبعا متعددة الأبعاد يحافظ المغرب على علاقات هامة مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين. هذا التوازن في السياسة الخارجية هل يمكن القول أنه ينعكس إيجابا على مجالات أخرى في العلاقات تشمل ما هو اقتصادي وما هو تنموي مثلا؟
فعلا سيدتي، أعتقد بأنه النهج الدبلوماسي المغربي أو نموذج التوازن المغربي يعني يمثل آلية لتقديم المغرب والتعريف به دوليا. أعتقد أن القوى الكبرى اليوم تتفهم جيدا الحياد المغربي ليس حيادا ظرفيا، وإنما كأساس للتعاون وتشجيع المبادرات السلمية. فالحياد المغربي والتوازن المغربي يمثل اليوم نقطة مرجعية لمتابعة الأحداث في المشهد الدولي والتفاعل مع مبادئ العلاقات الدولية سواء اقتصاديا أمنيا إنسانيا. المملكة المغربية عضو فاعل في عدة منظمات دولية وإقليمية والمتخصصة، ولها علاقات واسعة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مختلف قارات. لا شك بأن النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات طبعا يمثل أساسا للدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها المملكة المغربية في المحيط الإقليمي خاصة في القارة الإفريقية. فالمغرب اليوم يمثل طبعا المستثمر الإفريقي الثاني في القارة والمستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا. هذا له دور بطبيعة الحال في يعني تقوية نفوذ المغرب في عمقه الاستراتيجي، وأيضا مساهمته في مختلف مشاريع والأوراش البعيدة المدى في إفريقيا كأجندة 2063، كاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، كمشروع الأجواء المفتوحة في القارة، كمشاريع السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية التي تجمعه مع القوى الكبرى أو اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو البلد الإفريقي الوحيد الذي يتمتع بهذا الوضع، ثم الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي والتي طبعا تتوخى أن تكون بمضمون متكامل فضلا عن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مع الصين، مع الهند، مع مجموعة من دول البريكس ومع كذلك دول الخليج أيضا، بالإضافة إلى توجه نحو دول أمريكا اللاتينية. إذن المغرب يستثمر كل ما طبعا تتيحه الدبلوماسية الرسمية من قنوات اتصال وآليات للتعاون أو الشراكة من أجل البحث عن نوافذ جديدة، عن أسواق جديدة للمنتوج المغربي، للتجربة المغربية، سواء في مكافحة الإرهاب، في تفاعل مع موضوع الهجرة والمخاطر من الجيل الجديد، في نموذج تكوين الأئمة والتسامح والتعايش في المجتمع، في النموذج الحضاري المغربي المبني على التعايش بين الديانات وغيرها. بالتالي فهذا مناخ بطبيعة الحال يجعل من المغرب منطقة جذب، منطقة واعدة للنمو، تستثمر القرب الجغرافي، الموقع الاستراتيجي، البنيات التحتية، بنيات الاحتضان بما فيها البنيات الكبيرة في الصحراء المغربية، وآفاق مثلا ميناء الدخل الأطلسي الذي سيعزز ما يقوم به ميناء طنجة المتوسط في الشمال. إذن فهذا سيسمح بطبيعة الحال من استقطاب الرأسمال والقطاع الخاص للاستثمار في المغرب، سواء في السياحة، في الطاقة، في الرقمنة، في الصحة، في التعليم وغيرها. بالتالي تصور بأن الدبلوماسية المغربية تقوم بعمل متعدد الواجهات وعمل كذلك حتى لامتصاص التحديات والأزمات. ومثلا تابعنا كيف يقدم المغرب لمؤسساته الأمنية الرائدة تجربته لدول من دول الشمال، وكذلك الدور المغربي والدبلوماسية المغربية أيضا في الدفاع عن مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتابعنا كيف تفاعلت المملكة المغربية بالسرعة اللازمة والحس المطلوب مع الجالية في أوكرانيا بعد تطورات الوضع كذلك. إذن أعتقد بأن كل هذه المعطيات تجعل من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المغربية تدفع في اتجاه تعزيز فرص النجاح وكذلك تحقيق المصالح الوطنية والحفاظ على أهمية الدور المغربي وكذلك المساهمة البناء لتحقيق الأهداف النهائية بخصوص السيادة وكذلك المصالح الاستراتيجية.
أشكرك جزيلا أستاذ محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، كنت معنا حول مرتكزات سياسة المغرب الخارجية وميكانيزمات التأثير فيها. شكرا لك مجددا.
شكرا جزيلا سيدتي.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.